بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه الغر الميامين وعلى من سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، هذا المجلس الثامن من مجالس مذاكرة أمالي السيرة النبوية لحافظ ابن أحمد الحكمي. وصلنا عند السؤال 59، قال: ماذا وقع فيها من السرايا، أي في السنة 7 من الهجرة؟ قال: فيها سرية أبي بكر الصديق إلى فزارة. وجاء عند مسلم في صحيحه من حديث سلمة بن أكوع أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أبا بكر إلى غزو فزارة، والتقى بهم عندما وقتل من قتل وأسر منهم من أسر. قال: وسرية عمر بن الخطاب إلى هوازن. بعث النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب في 30 رجلا إلى عجز هوازن، طرف من هوازن، فلما وصل إليهم عمر بن الخطاب هربوا ولم يحدث فيها قتال. قال: وسرية ابن رواحة إلى يسير ابن رزام ومن معه فقتلهم. يسير ابن رزام هو الذي جعلته اليهود بعد مقتل أبو رافع سلام ابن أبي الحقيق الذي مر معنا في اللقاء السابق، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليه ابن رواحة، وأرادوا أن يخادعوا الصحابة، وأراد يسير ابن رزام أن يأخذ السيف من عبد الله ابن أنيس، ففطن له فقال: غدرا يا عدو الله، فضرب عنقه. قال: وبعث أسامة بن زيد على الحروقات من جهينة، وعاتبه النبي صلى الله عليه وسلم في قتله الذي نطق بالشهادة، يعني لما أدركه أسامة فقال الرجل لا إله إلا الله فطعن. قال: فوقع في نفسي فذكرته للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أقال لا إله إلا الله وقتلته؟ فقلت: يا رسول الله، إنما قالها فرقا من السلاح، يعني خوفا من السلاح. فقال: أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟ والظاهر من كلام المصنف أن هذه السرية كان القائد فيها أسامة بن زيد، ولكن في كتب السير أن هذه السرية كان القائد لها غالب الليثي، غالب الليثي، وليس أسامة بن زيد، وهذا الأقرب أنه أسامة ليس القائد لهذه الغزوة، وإنما حصل منه ما ذكر من قتل هذا الرجل. قال: وسرية أبي الحدرد إلى الغابة. بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن قيس بن رفاعة يريد أن يجمع بني قيس على حربه، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليه أبي الحدرد فقاتله وصده. قال: وسرية الرجل الذي أمر أصحابه بدخول النار ليختبر طاعتهم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الله. وهي هذه السرية هي سرية ابن أبي العوجاء السلمي، ابن أبي العوجاء السلمي، وحصل يعني فيه قتال شديد، وقتل فيه جمع كبير من الصحابة. قال: وفيها سرية إلى بني سليم. قال: وفيها اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم عمرة القضاء. نحن مضى معنا في الحديبية أنه تم التوقيع على المعاهدة أن يرجع من السنة القادمة من قابل ويعتمر، فعاد النبي صلى الله عليه وسلم قال وفيها اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم عمرة القضاء في ذي القعدة كما تقدم العقد. ومن علماء السيرة من يسميها عمرة القصاص، عمرة القضاء وعمرة القصاص. قال وفي رجوعه بنى بميمونة وهما حلالان، وهما حلالان. يعني حصل خلاف هل النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بميمونة وهو محرم أم تزوج بميمونة وهو حلال غير محرم، والصحيح أنه حلال غير محرم. وما جاء عن ابن عباس حمله العلماء، حملوا الرواية على الوهم. قال وفيها رد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب إلى أبي العاص ابن الربيع وقد أسلم، ردها عليه بالعقد الأول على الصحيح. وهذه مسألة خلافية معروفة في الفقه، هل يرد بالعقد الأول أم بالعقد الجديد؟ عقد لها ابن القيم مبحثا لطيفا في زاد الميعاد، قد يرجع إليه الإنسان. قال ماذا وقع في سنة 8 من الهجرة من الغزوات؟ قال في شهر جماد الأولى منها كانت غزوة مؤتة التي استشهد فيها زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة. غزوة مؤتة كانت في أرض الشام، ورتب النبي صلى الله عليه وسلم الأمراء على هذا الترتيب، زيد فجعفر فعبد الله بن رواحة، وقتلوا على التوالي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يخبرهم بمقتلهم، قال أصيب زيد شهيدا فاستغفروا له، ثم ذكر جعفر أنه أصيب شهيدا فاستغفروا له، ثم ذكر عبد الله بن رواحة، ثم ذكر قال ثم أخذ اللواء، طبعا عن طريق الوحي ينبأ النبي صلى الله عليه وسلم، قال أخذ اللواء خالد بن الوليد، اللهم هو سيف من سيوفك فانصره، دعا النبي صلى الله عليه وسلم لخالد بالنصر وحصل له النصر. قال وفيها في رمضان غزوة الفتح الأعظم، وسببه نكث قريش العهد بمساعدتهم بني بكر على قتل خزاعة في الحرم. نحن عرفنا أن من الشروط التي كانت في صلح الحديبية أن من شاء من الأحلاف أن يدخل مع النبي صلى الله عليه وسلم له ذلك، ومن يدخل مع النبي صلى الله عليه وسلم فله ذلك. فحصل ما حصل من دخول خزاعة مع النبي صلى الله عليه وسلم وبني بكر مع قريش، ثم بعد فترة بني بكر هجمت على خزاعة، فقريش قامت في الليل من غير علم الناس بمساعدة بني بكر على خزاعة، وهذا نقض للعهد. وكان يقولون أن محمد صلى الله عليه وسلم لا يدري ما يحصل في هذه الساعة. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بخيانتهم ونقضهم للعهد، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم فقال نصرت يا عمرو بن سالم، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بتجهيز الجيش لفتح مكة. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان ومعه 10,000. وحتى اقترب النبي صلى الله عليه وسلم من مكة ذهب العباس إلى قرب مكة فالتقى بأبي سفيان وبديل بن ورقاء وهم يتناقشون لما رأوا النيران القريبة. فقال بديل بن ورقاء هذه خزاعة، هذه النيران لخزاعة. فقال أبو سفيان ولديه خبرة بالحرب، قال خزاعة أذل وأحقر من أن تكون هذه نيرانهم، لأن النيران كثيرة. فالتقى العباس أبو الفضل بأبي سفيان وأخبره أن هذا محمد قادم وأنه سيأتي على قريش، وطلب العباس من أبي سفيان أن يأتي معه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يجيره من القتل. فذهب ومر، وكان العباس على بغلة النبي صلى الله عليه وسلم، كل ما يمر على مجموعة من الصحابة يقول هذه بغلة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى مر على المجموعة التي كان عليها عمر بن الخطاب فقال إنه أبو سفيان جاء من غير عقد ولا عهد وكان يريد أن يضرب عنقه، فقال العباس أنه قد أجاره، وصار النقاش بينه وبين عمر بن الخطاب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للعباس أنظر أبا سفيان حتى الفجر، فلما كان الصباح دعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام، قال ويحك يا أبا سفيان، ألم يعني لك أن تعلم أنه لا إله إلا الله؟ ألم يعني لك أن تعلم أني رسول الله؟ فقال في نفسي شيء، في نفسي شيء. فقال له العباس أسلم تسلم، فدخل الإسلام. ثم قال العباس أن أبا سفيان يحب رجل يحب الفخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من دخل دار أبا سفيان فهو آمن. وقسم النبي صلى الله عليه وسلم الجيش لدخول مكة في هذه الحادثة المعروفة، ولم يدخل النبي صلى الله عليه وسلم بقتال، لكن من تعرض لهم قتلوه، من تعرض لهم وقاتل قتلوه. وأما بقية الناس النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم العهد، قال من دخل دار أبو سفيان فهو آمن، ومن ألقى السلاح فهو آمن، ومن أغلق بابه فهو آمن، فأعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم الأمن والأمان. والنبي صلى الله عليه وسلم أهدر دم جماعة، جماعة من المشركين أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمهم، وهم 17 رجل وامرأة ذكرهم الحافظ بن حجر، وهؤلاء الذين كانوا يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يسبون النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يأمر بقتلهم مثل ابن الأخطل وغيره. قال حتى لو وجدتموه متعلقا بأستار الكعبة فاقتلوه. فهؤلاء 17 أذن النبي صلى الله عليه وسلم في قتلهم. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم وطهر الكعبة وما حولها من الأصنام، 360 صنم كانت حول الكعبة، وردد جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصور التي بالبيت، فمحيت هذه الصور، وبذلك طهر النبي صلى الله عليه وسلم البيت. قال وهو الفتح الذي أعز الله به الإسلام، حصل به الإعزاز للإسلام. قال وكسرت الأصنام، ثم بعده غزوة هوازن. هذه الغزوة غزوة هوازن وهي في قصة قتال حنين، هوازن مراد بها غزوة حنين التي خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم لقتال المشركين. فصف المشركون بأحسن صفوف الخيل في البداية، بعدين المقاتلة، بعدين النساء، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم لقتالهم. وفي هذه الغزوة رأى الصحابة كثرتهم فقالوا لن نهزم اليوم من قلة، يعني عددنا كثير ونستطيع أن نغلبهم. فابتلاهم الله عز وجل بأن يعني قذف في نفوسهم الخوف في بداية المعركة، فصارت الكفة للمشركين وأخذوا يقتلون في الصحابة وفي المسلمين. ثم نادى النبي صلى الله عليه وسلم العباس أن ينادي في الأنصار وأن ينادي في القبائل، وكان العباس جهوريا في صوته، صوت مسموع، فأخذ ينادي حتى اجتمعوا على النبي صلى الله عليه وسلم وأخذوا يقاتلون. ثم قبيل يعني في وسط المعركة أخذ النبي صلى الله عليه وسلم حصيات ورماها على المشركين فقال انهزموا ورب محمد، يعني دعا الله عز وجل فهزمهم الله عز وجل. قال وفيها وقعة حنين، يعني هذه هي الغزوة. ثم غزوة الطائف وحصار، بعد أن هزم المسلمون هوازن في هذه المعركة، هوازن اتجهت إلى الطائف فلحقهم النبي صلى الله عليه وسلم وحاصروا الطائف، وكان يعني حصار الطائف أمرا ثقيلا، حاصروه ولم يستطيعوا فتحه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنا قافلون إن شاء الله راجعون. فوقع في أنفس الصحابة قال كيف نرجع ولم نفتحه بعد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغدوا على القتال. يريد النبي صلى الله عليه وسلم يختبره اغدوا على القتال. قال فغدوا فأصابهم جراح كثيرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنا قافلون غدا. فقالوا إن شاء الله. يعني في البداية ما سمعوا رأي النبي صلى الله عليه وسلم، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم غزوة الطائف وحصاره، ولم يكن فتح حتى جاءوا من عام قابل المسلمين. وفي رجوعه أهل بعمرة من الجعرانة بعد قسيمة الغنائم في ذي القعدة، أهل النبي صلى الله عليه وسلم بالغنائم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر أن هوازن يرجعون ويعطيهم الغنائم أبقاها معه فترة، فلم يأتوا، فوزعها النبي صلى الله عليه وسلم على المهاجرين، وحصل ووقع في نفس الأنصار، قال أعطاهم ولم يعطنا، فقال ألا يرضيكم أن يرجع الناس بالسبايا والغنائم وترجعوا برسول الله، يعني طيب أنفسهم. ثم إن هوازن جاءت بعد ذلك مسلمة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد عليهم السبي. قال ماذا وقع فيها من السرايا؟ فيها سرية شجاع بن وهب إلى هوازن. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم شجاع بن وهب في 24 رجلا إلى من تبقى من هوازن في ناحية من النواحي. قال وبعث كعب بن عمير إلى قضاعة. كعب بن عمير خرج وكان العدد معه قليل 15، فتمكن المشركون من قتلهم ورميهم بالنبال، فلم يبقى منهم أحد من هذه السرية التي أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم إلا رجل جريح جاء فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وشق ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم. قال واستشهد ومن معه إلا الرجل الجريح الذي ذكره أهل السير. وقيل عمرو بن العاص إلى ذات السلاسل، يعني ذهاب إلى ذات السلاسل في هذه السنة. ثم أمده النبي صلى الله عليه وسلم بعصابة المهاجرين فيهم أبو بكر وعمر، وأمر عليهم أبا عبيدة، فلما التحقوا بهم سلمت الإمرة لعمر بن العاص. يعني لما أرسل عمرو بن العاص وجد أن الحصن الذي هم فيه والعدد فيه كبير، فأرسل يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم المدد والمساعدة، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم جيش آخر بقيادة أبا عبيدة حتى يساعدهم، فحصل لهم بعد ذلك الظفر. قال وفيها تيمم عن الجنابة لشدة البرد وصلى بهم، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، يعني على هذا الصنيع التيمم من الجنابة. قال ثم سرية أبي عبيدة إلى سيف البحر، إلى سيف البحر. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أبا عبيدة، والقصة طويلة معروفة، هي التي وجدوا فيها العنبر الحوت على شاطئ البحر وأخذوا الحوت، وكانوا مترددين هل هي حلال أو لا، فأكلوا منها 3 أشهر كانوا يأكلون من هذه الحوت، ثم أخذوا منها وشائق وأعطوها للنبي صلى الله عليه وسلم، فأكل منها النبي صلى الله عليه وسلم. قال وفيها قصة حوت العنبر، وكلها قبل الفتح، قبل عام الفتح. قال وفيها سرية خالد بن الوليد إلى بني جذيمة، فقالوا صبأنا ولم يحسنوا أسلمنا، فوقع بهم قتلا وأسرى. أرسل خالد بن الوليد إلى قبيلة بني جذيمة، فلما أرسلهم إلى هذه القبيلة فدعاهم إلى الإسلام، فهذه القبيلة لم يعرفوا أنهم كيف يدخلون الإسلام، يقولون أسلمنا، فقالوا بدل أسلمنا صبأنا، صبأنا يعني أرادوا بصبأنا الدخول في الإسلام، فظن خالد أنهم مصرون على الكفر ولم يدخلوا في الإسلام، فأخذ خالد يقتل فيهم، فلما رجعوا أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بفعل خالد، فقال اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد، اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد، يعني في اجتهاده هذا. قال فوقع بهم قتلا وأسرا. قال فبعث النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب فودى قتلاهم ورد أموالهم، وبعدها أرسله لهدم العزة، وكلاهما في مدة ما بين الفتح وهوازن. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أرسل علي بن أبي طالب حتى يعني يعطيهم الفدية على ما فعل خالد بن الوليد، وأن يرد عليهم أموالهم. ثم أرسل النبي صلى الله عليه وسلم علي لهدم العزة، فذهب علي بن أبي طالب لهدم العزة، وكان معه خالد بن الوليد، يعني هو الذي يتولى الهدم. فجاء على سمرات كانت موجودة أشجار فقطعها، فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ارجع فإنك لم تصنع شيئا. فذهب خالد حتى صعد المرتفع فوجد امرأة عريانة ناشرة شعرها تحث على رأسها التراب، فعممها بالسيف أي قتلها. ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم تلك العزة، تلك العزة يعني المقصود هذه المرأة. قال ما الذي وقع من الغزوات في سنة 90 من الهجرة؟ قال وقع في رجب منها غزوة تبوك، وهي غزوة العسرة، ولذلك بوب الإمام البخاري في صحيحه باب غزوة تبوك وهي غزوة العسرة، لأنهم وجدوا عسرة شديدة في تجهيز هذا الجيش لقتال الروم، وكانت في شهر رجب. قال وحمل عثمان بن عفان في هذه الغزوة على 300 بعير بأحلاسها وأختابها، واستخلف صلى الله عليه وسلم على المدينة علي بن أبي طالب. عثمان بن عفان رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال من يجهز جيش العسرة وله الجنة؟ قال عثمان فجهزته أنا، قام بتجهيز هذا الجيش حتى يظفر بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وجعل علي بن أبي طالب في المدينة حين خروجه، فقال علي بن أبي طالب أتخلفني في الصبيان والنساء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ فخفف عنه وبقي. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الصحابة ووجدوا مجاعة شديدة في سيرهم إلى هذه الغزوة، حتى الصحابة اقترحوا على النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يقتلون يذبحون دوابهم حتى يأكلون منها، فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة فقال عمر لا، نأتي بما لدينا من المتاع وتدعو عليه فيبارك الله فيه. فجاءوا بما لديهم من متاع وجمعوه، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم عليه فبارك الله في هذا الطعام. قال في الطريق وصالح صلى الله عليه وسلم فيها أهل أيلة وأذرح وأوكيدر دومة الجندل، يعني هذه كانت قبائل موجودة في الطريق، طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم المصالحة بشرط أن يدفعوا للنبي صلى الله عليه وسلم الجزية. قال وقفل رجع النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك بعد 20 يوما أقامها، رجع النبي صلى الله عليه وسلم بعد 20 يوم، كما في حديث جابر أقام النبي صلى الله عليه وسلم بتبوك 20 يوما يقصر الصلاة. قال وفي رجوعه منها كانت فضيحة المنافقين، أنزل الله عز وجل الآيات في المنافقين الذين كانوا يستهزئون بالمؤمنين وبالصحابة الذين خرجوا للغزو، قال ما رأينا أرغب بطونا من هؤلاء ولا أكذب ألسنا، فأنزل الله عز وجل الآيات الذين أنزل الله فيهم يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا. قال وفيها هدم مسجد الضرار، مسجد الضرار جاء المنافقون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاقترحوا عليه أن يفتحوا هذا المسجد لذوي الحاجة وفي الأيام المطيرة ولأصحاب العلة، فقالوا يا رسول الله تعال صلي في هذا المسجد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن إلى تبوك، فإذا رجعنا من تبوك صلينا في هذا المسجد. فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم تبين شأن المنافقين وأن هذا المسجد إنما أنشئ للتفريق وإرصادا لمن حارب الله ورسوله، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يذهبوا إليه وأن يحرقوا هذا المسجد وأن يهدموه، لأنه إنما بني للصد عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قال وتاب الله على الثلاثة الذين خلفوا، وهم كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية، ولم يتخلف غيرهم من أهل الاستطاعة إلا من عذر، وقصة توبة كعب معروفة مسطورة في الأحاديث متكررة أنه صبر يعني ما يقارب 40 ليلة وقد هجره الصحابة حتى أنزل الله عز وجل في آيات التوبة لأنه كان صادقا. قال: من أمر النبي صلى الله عليه وسلم على الحج هذه السنة في السنة 9؟ قال: أمر على الحج أبا بكر الصديق وأردفه بعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم مؤذنا بصدر براءة في الموسم. يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأبو بكر أن يذهبوا في الناس ويؤدوا الحج. ولماذا لم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنه تفرغ للقاء الوفود، لقاء الوفود. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعلي بن أبي طالب وأمر علي بن أبي طالب أن يقرأ على الناس سورة التوبة، وأمر أبا بكر أن يعلم في الناس، قال: وألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. قال: وسميت هذه السنة سنة الوفود لكثرتهم فيها، يعني أقبلت بعد ما ظهر أمر الإسلام وهذه الغزوات وقوة الدولة الإسلامية آنذاك، جاءت الوفود إلى النبي صلى الله عليه وسلم تعلن إسلامها. قال: أذكر جملة الوفود فيها مع بيان المتقدم عنها والمتأخر. ذكر هذه الوفود بعضها ورد في الأحاديث الصحيحة وبعضها حديث مرسلة وبعضها لا يثبت، وذكرها يعني المصنف مجموعة من كتب المؤرخين. قال: وفي التميم وفيها نزلت: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات، وفد عبد القيس وهم قبل الفتح، وفد بني حنيفة وفيهم مسيلمة الكذاب، وفد نجران وفيهم نزل 83 آية من صدر آل عمران، وفد بني عامر، وفد ضمام ابن ثعلبة، تقريبا إلى ضمام ابن ثعلبة، هذه كلها جاءت في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم، يعني ثابتة في الأحاديث هذه الوفود. أما البقية فجاءت مرسلة وعن طريق الواقدي وغيره. قال: وفد ضمام بن ثعلبة أخي بني سعد بن بكر، وفد طي مع زيد الخيل. قال: وفد عدي بن حاتم، وفد دوس بخيبر وكان سيدهم الطفيل، وفد قبل وأسلم، وفد الأشعريين في أهل الهجرتين، وفد فروة بن مسيك المرادي عن قومه، وفد الأزد، وفد الأشعث بن قيس الكندي، رسل ملوك حمير بإسلام قومهم مع كتاب ذي يزن، وكتب لهم النبي صلى الله عليه وسلم كتاب عمرو بن حزم المستفيض، وفود جرير البجلي، وفود وائل بن حجر، وفد أبي رزين العقيلي، وفد صداء. قال: وفد الحارث البكري، وفد ابن أبي عقيل، وفد أشجع، وفد فروة الجذامي الذي قتلته الروم، وفد تميم بن أوس الداري. هذه كلها وفود أقبلت على النبي صلى الله عليه وسلم: وفد فزارة، وفد أسد، وفد بني عبس وكان قبل الفتح بل قبل الحديبية، وفد بني مرة، وفد بني ثعلبة بالجعرانة، وفد بني الحارث 10 في حجة الوداع، وفد بني كلاب، وفد بني رؤاس منهم أيضا، وفد بني البكائي، وفد بني عقيل بن كعب، وفد بني قشير بن كعب، وفد كنانة، وفد باهلة، وفد بني سليم قبل الفتح وشهدوه، وفد بني هلال بن عامر، وفد بني بكر، وفد تغلب، وفد تجيب من أهل اليمن، وفد خولان في العاشرة، وفد جعفي، وفد الأزد، وفد بني سعد هذيم، وفد بهراء، وفد عذرة، وفد بلي، وفيهم السائل عن حكم اللقطة، وفد غسان في العاشرة، وفد غامد في العاشرة أيضا، وفد النخع وهو آخر الوفود في شهر محرم 11. فهذه جملة من الوفود التي أقبلت على النبي صلى الله عليه وسلم في عام الوفود. قال: ماذا وقع في 10 من البعوث والسرايا؟ قال: فيها سرية خالد بن الوليد إلى نجران، فجاء بهم مسلمين في صدر ذي القعدة، يعني كلهم أسلموا لما أرسل إليهم خالد. وفيها بعث صلى الله عليه وسلم عليا إلى اليمن قبل حجة الوداع مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقدم ببقية الهدي معه، أرسله يأتي بالهدي للحج. وفيها بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا موسى الأشعري ومعاذ بن جبل عاملين على أرض اليمن. وتتأملون أن النبي صلى الله عليه وسلم يرسل العلماء من الصحابة حتى يعلموا الناس، وأمرهما أن ييسر ولا يعسر، ويبشر ولا ينفر، وأن يتطاوع ولا يختلف. وهذه يعني وصايا دعوية كيف يتعاملون مع الناس، وخاصة من دخل جديدا في دين الإسلام. قال: وفي هذه السنة كانت حجة الوداع التي بها كملت دعائم الإسلام. قال: كيف كان صفة حجة الوداع؟ هنا المصنف يذكر حديث جابر بن عبد الله في صفة الحج، ولن نقرأ هذا الحديث لأن هذا الحديث فيه مسائل فقهية ويذكره العلماء في كتب الفقه، ولذلك شرحه شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في رسالة كاملة يشرح حديث جابر، وجمع شيخنا الشيخ الألباني طرق وروايات حديث جابر، ولذلك يعرضه العلماء في أبواب الفقه في مسائل الحج لأن فيها تفصيل حجة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن أود أن أقرأ في نهاية هذا الحديث وصية المصنف بعد أن ختم هذا الحديث الطويل، الوصية بحفظه. قال: هذا حديث عظيم جليل جامع للمناسك ولكثير من أصول الدين وأمور الإيمان، فعلا لأن فيه الوصايا في حجة الوداع، وفيه صفة الحج، وفيه أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وتعامله. قال: ينبغي لكل طالب علم، علم صحيح، أن يحفظه، أن يحفظ هذا الحديث حتى يعرف ما فيه من الأحكام وما فيه من الأصول والأخلاق التي تعامل بها النبي صلى الله عليه وسلم، ويكرره، يعني يكرر هذا الحديث. وهذه طريقة العلماء في الفقه، أنه لا يفقه الحديث حتى يكرر الحديث مرارا وتكرارا ويتعقل معناه، أن يفهم المعاني الموجودة ويعمل به. قال: وبالله التوفيق. ثم قال بعد ذلك، بعد ذكر حديث جابر في صفة الحج: كم جملة الغزوات، يعني كم عدد الغزوات التي غزاها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: هي 27 غزوة، أولها الأبواء، ثم بواط، ثم عشيرة، وهذه كلها مرت معنا، ثم بدر الأولى، ثم بدر العظمى، ثم غزوة الكدر، ثم السويق، ثم غطفان ذو إمر، ثم بحران، ثم أحد، ثم حمراء الأسد، ثم بنو النضير، ثم ذات الرقاع، ثم بدر الآخرة، ثم دومة الجندل، ثم الخندق، ثم بنو لحيان، ثم ذو قرد، ثم بنو المصطلق، ثم الحديبية، ثم خيبر، ثم عمرة القضاء على الخلاف، ثم الفتح، ثم حنين، ثم الطائف، ثم تبوك. وقد تقدم الخلاف في بعض هذا الترتيب، ومن لم يعدد الحديبية والقضاء في الغزوات فهي 25، يعني بعض العلماء يقول 27 وبعضهم 25، والخلاف في الحديبية والقضاء هل هي غزوات أو لا. قال: في كم قاتل النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الغزوات، يعني في كم غزوة شارك النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: قاتل صلى الله عليه وسلم في 9 غزوات: بدر الكبرى، وأحد، والخندق، وقريظة، وبني المصطلق، وخيبر، والفتح، وحنين، والطائف. ثم قال: كم جملة السرايا والبعوث؟ قال: كانت بعوثه صلى الله عليه وسلم وسراياه 38 بين بعث وسرية، وهذا ما ذكره ابن سعد في الطبقات، ابن سعد في الطبقات ذكر هذا العدد، وقيل 39، وقد تقدم كل منها في تاريخها من السنين إلا سرية أسامة بن زيد إلى تخوم بالبلقاء ففي سنة 11. قال بعد ذلك: كم كانت كتبه إلى الملوك، يعني عدد الكتب التي أرسلها إلى الملوك، ونحن عرفنا أن الثابت في الأحاديث هي رسائله إلى الملوك 3 جاءت في أحاديث صحيحة وحسنة، رسالته إلى قيصر وكسرى والنجاشي. قال: ثبت من ذلك كتابه إلى هرقل عظيم الروم، وكتابه إلى كسرى، وكتابه إلى النجاشي. قال: والظاهر أنه غير أصحمة، أصحمة اسم النجاشي اللي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، اللي آوى الصحابي، وهذا الذي ذكرناه أن كل حاكم على الحبشة يطلق عليه النجاشي، وكان اسمه اسم المسلم من أسلم النبي صلى الله عليه وسلم أصحمه. قال: وكتابه إلى المقوقس ملك مصر، وكتابه إلى المنذر بن ساوى، وكتابه إلى ملكي عمان، وكتابه إلى صاحب اليمامة هوذة بن علي، وكتابه إلى الحارث بن شمر الغساني، وكتابه إلى مسيلمة، وتقدم ذكرها مع الرسل بها إلا كتابه إلى مسيلمة فمع رسل مسيلمة لأنه جواب عن كتابه. قال بعد ذلك: أذكر عماله صلى الله عليه وسلم على الصدقات. من هم عمال النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا يجمعون الصدقات ويجمعون الزكاة، جباية الزكاة؟ قال: بعث صلى الله عليه وسلم المهاجر بن أبي أمية على صنعاء، وخرج عليه الأسود العنسي وهو بها، وعلى بني أسد أيضا، ومالك بن نويرة على صدقات بني حنظلة، وفرق صدقات بني سعد على الزبرقان بن بدر وقيس بن عاصم كل على ناحية، يعني كل واحد يجمع من جهة، والعلاء بن الحضرمي على البحرين، وعلي بن أبي طالب إلى أهل نجران ليجمع صدقاتهم ويقدم عليه بجزيتهم. قال: ما آخر ما نزل من القرآن من السور التامة؟ يعني ما هي آخر السور الكاملة التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال عبد الله بن عمر: آخر ما نزل من القرآن المائدة والفتح. طبعا سورة الفتح، يعني هذا الحديث الذي ذكر عن عبد الله بن عمر بن العاص في الترمذي ضعيف لا يثبت. قال: يعني إذا جاء نصر الله، ومثله قالت عائشة في المائدة، ومثله قال ابن عباس في إذا جاء نصر الله والفتح، وقال البراء ابن عازب آخر سورة نزلت براءة. وهذا يعني على الخلاف، هل هو براءة أم المائدة أم سورة النصر، خلاف طويل فصله ابن كثير في تفسيره. قال: ما آخر ما نزل من الآيات؟ قال البراء بن عازب: آية الكلالة. وقال عمر: آية الربا، آية الربا. وصحيح أنه لم يثبت عن عمر لأن الإسناد ضعيف، لأنه عن طريق الشعبي، والشعبي لم يلقى عمر كما هو معروف عند علماء الحديث. وقال ابن شهاب: آية الربا وآية الدين، آية الربا وآية الدين، يعني آخر ما نزل من الآيات. وقال ابن عباس: آخر شيء نزل من القرآن واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. هذا غالب ما يذكره العلماء هذه الآية، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، وهذا صحيح ثابت عن ابن عباس، وذكره النسائي في التفسير وسنده صحيح، وصححه الشيخ مقبل رحمه الله في تحقيقه لتفسير ابن كثير. وبوب عليه البخاري باب واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم ذكر قول ابن عباس. قال: ومثله قال أبو سعيد الخدري، لم يثبت عن أبي سعيد الخدري، الإسناد فيه ضعيف. قال ابن عباس: كان بين نزولها، يعني واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، بينها وبين موت النبي صلى الله عليه وسلم، كان بين نزولها وبين موت النبي صلى الله عليه وسلم 31 يوما. وقال سعيد بن جبير: مثله في آخريتها. قال: وعاش النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزولها 9، ثم مات ليلة الاثنين لليلتين خلتا من ربيع الأول. قال: ولعل هذه الآيات من ابتداء آية الربا إلى آخر آية الدين نزلت دفعة واحدة. هذا يعني الحكمي يرى هذا القول من باب الترجيح، أنها نزلت دفعة واحدة آية الربا مع آية الدين، وفي خواتيم هذه الآيات واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. وإلى هذا أيضا مال الحافظ ابن حجر في فتح الباري. قال بعد ذلك: متى توفي النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: توفي في شهر ربيع الأول من السنة 11 من الهجرة، وله من العمر 63 سنة. قال: متى اشتد به وجع موته؟ قال: اشتد به يوم الخميس، وتوفي يوم الاثنين. وجهز يوم الثلاثاء، يعني جهز للدفن على الصحيح كما رجحه شيخنا الشيخ الألباني في أحكام الجنائز. قال: من استخلف على الصلاة في مرض موته، يعني من جعل النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الناس عندما مرض، قد استخلف على الصلاة بالناس صاحبه في الغار، يعني يقصد أبو بكر الصديق، ورفيقه في السفر والحضر، وأول مصدق برسالته ومنقاد لما جاء به، والخليفة بعده في أمته أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. يعني ذكر ما ذكر من صفات أبو بكر الصديق، أنه رفيق النبي صلى الله عليه وسلم وأول المصدقين به. ثم قال: عن كم توفي من زوجاته؟ قال: توفي صلى الله عليه وسلم عن 9 نسوة، يعني مات النبي صلى الله عليه وسلم عن 9 نسوة كانوا تحته، وهن عائشة بنت أبي بكر، وحفصة بنت عمر، وأم حبيبة بنت أبي سفيان، وأم سلمة بنت أبي أمية، وسودة بنت زمعة، وزينب بنت جحش، وميمونة بنت الحارث، وجويرية بنت الحارث، وصفية بنت حيي. ومات قبله من زوجاته خديجة رضي الله عنها قبل الهجرة، وزينب بنت خزيمة التي تسمى أم المساكين قبل وفاته، وكان يقال لها أم المساكين. وقال بعد ذلك: كم له من ولد، يعني كم ولد للنبي صلى الله عليه وسلم من الذرية من الأولاد والبنات. قال: له صلى الله عليه وسلم من الولد 3 من الذكور: القاسم، ويقال الطيب والطاهر، يعني هذه ألقاب تطلق على القاسم. وبه كان يكنى، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يكنى بأبي القاسم. قال: وعبد الله وإبراهيم، يعني أولاده الذكور 3: القاسم وعبد الله وإبراهيم. وأربع من النساء: فاطمة وزينب ورقية وأم كلثوم. قال: وكل ولده صلى الله عليه وسلم من خديجة إلا إبراهيم، وهذا ذكرنا أن جميع أبنائه من خديجة إلا إبراهيم، فإنها من ماريا القبطية التي جاءت هدية من من؟ من يتذكر؟ أيوة، المقوقس. قال: وكل ولده صلى الله عليه وسلم من خديجة إلا إبراهيم، وكلهم مات قبله إلا فاطمة رضي الله عنها فبعده ب6 أشهر، يعني أبناء النبي صلى الله عليه وسلم وبناته ماتوا قبله إلا فاطمة، فكان وفاتها بعد النبي صلى الله عليه وسلم ب6 أشهر. ثم قال: هل ورث النبي صلى الله عليه وسلم شيئا؟ قال صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، وإنما ورث صلى الله عليه وسلم العلم، فمن أخذه أخذه بحظ وافر. والمصنف رحمه الله إنما ختم هذا الكتاب بهذا السؤال وهذا الجواب حثا على العلم، وأن الميراث الحقيقي هو ميراث العلم، وإن الإنسان يصبر في طلب العلم ويجتهد حتى يكون من ورثة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ختام هذا المتن المبارك. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.